أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل من بعث هدى رحمة للعالمين محمد وعلى آله هداة العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعنا وصلنا للمسألة الثالثة، سادسنا وخلصناها السابعة. إذا قرأها آية العزائم غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط الإتيان بالسجدة. بعض قال أحوط استحبابي. لماذا؟ قالوا لأن الملحون لا يصدق عليه أنه قرآن. القرآن الذي أنزل على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ليس الملحون الصحيح السديد، أما غيره فغيره مغاير له وليس هو سبب الوجود. هذا محصل استدلال الجماعة. ولكن هذا الاستدلال لا يكون التأمل. إذا أريد طبعا كحقيقة شرعية صحيح، ولكن لازم ذلك على ما هو المشهور عند الإمامية. بقية القراءات القراءات القرآنية السبعة والعشر قراءة واحدة صحيحة، والبقسعة هي من العشر أو غيرها بتقرأ أهل البيت هي الصحيحة. ما طابق من قراءات السبعة والعشر قراءة أهل البيت هي الصحيحة الدليلة، وما لم يطابق فليس فهو خطأ. وإن جاز القراءة به الآن في عصر الغيبة وما شابه ذلك، لأنه مشهور الروايات المروية عنهم عليهم السلام أن القرآن من الواحد ونزل بلفظ وحرف واحد، مو بسبعة حروف كما يدعون، أو ذي سبعة حروف لها معنى آخر مو معنى سبع قراءات أو سبعة. أصلا القراءات ما كانت سبع ولا كانت عشر، القراءات إلى 20-30-40 قراءة. هم جعلوا 10 منها 7 منها رسمية والباقي أرادوا الغورة، مع أنه غير ملغية. إلى الآن في كتب القراءات مأثورة تلك القراءات، يعني لاحظ هاي المعجم القراءات القرآنية عند فوق 20 قراءة يذكرها. فمع المعروف عند علماء الإمامية أن هذه القراءات جملة منها خاطئة، واحدة منها صحيحة. حتى جملة جماعة من أهم المتأخرين من علماء الإمامية على كل في طبقات مختلفة، علاوة على أن هناك تقطيع بقية القراءات يرون أن هذه القراءات اجتهادات، اجتهادات في العلوم اللغوية والأدبية والنحوية وغيرها من القراء، لأنهم سمعوها معنعنة بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يتخيل أو يعرف أو يدعى بدعوى أن هذا هو المشهور وما شابه ذلك. مرت بنا تذكرون العام الماضي كلام السيد الخوي وغيره من العالم، أصلا دي القراءات اجتهادات، اجتهادات يعني إذا مو وحيانية، يعني جملة منها المقصود على قراءات أهل البيت عليه السلام. فإذا كان الحال كذلك زين، رغم أن هذه القراءات بالتالي مخطأة أو اجتهادات، رغم ذلك يتعامل معها معاملة ماذا؟ سنقول حريم القرآن. مع أنها بالدقة مشحونة، يعني حتى بالدقة العلمية الواقعية هي مشحونة من الأخطاء. رغم ذلك لكن يتعامل معها تعامل قراني. بالتالي في الجملة لو بالجملة ماذا؟ المشهورة لا، المقصود أن هذا الاستدلال الذي يستدل بأن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغاير لما هو الملحون، هذا ينطبق حتى على الطاقة. جيد، فإذا كان هكذا هذا التجويد، نحن نشوف أيضا في عرف المتشرعة إذا قرأ الملحون يقول قرأ قرآنا ملحونا، لأنه لم يقرأ القرآن. يعني شنو قرأ قرآن ملحونا؟ يعني قرآن مشوب بعد بلحن، مشوب بطوال، مشوب بلحن، شبيه القراءات هذه التي أيضا نعتقد بأنها ملحونة في الأصل، يعني بحسب الدقة الواقعية العلمية ملحونة. السلمين في أنه هناك نسبة من الطبيعة القرآنية موجودة بالتالي هي الأصلية. لذلك إذا سئل السائل عن سامع عن قراءة هذا القارئ الملحون يقول هو يقرأ قرآنا ملحونا، لأنه لا يقرأ شيء، يقرأ طبعا. أو مثل قصيدة شاعر يخربط فيها القارئ أو المنشي وليكن، لكن يقال أنه يقرأ قصيدة فلان، قصيدة جعد القزاحي، قصيدة كوميل، كل ما يجرى أو الحين يبي. فالصحيح إذن لا، خلافا لما قرر الصحيح أن هذه قراءة القرآن هي عن ولاية بروز قوة الوجوب. المسألة هذا في الكتابة نفس الشيء، أنت عايز إذا كتابة إيش آية قرآنية مكتوبة شوية فيها خطأ إملائي ويجوز ممكن تكون قرآن ويجوز لمسها مشكلة، كاي طبيعة قرآنية موجودة فيها. لا، الآن ما يفتخر بها القراءة في الصلاة شيء، لأن حتى الصورة الناقصة ما يفتخر بها في الصلاة، بس مو أصل طبيعة قرآنية تصير بس. الكلام أنه إذا أصل طبيعة قرآنية موجودة فيها وإن مزجت بكذا وكذا بلحن. المسألة الثانية، يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع، أو الاختلاف بين القراءة والسماع، يتكرر بالتكرر، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءتها على الأحواض، وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قرأتها زين، أو أصل التكرر طبعا هو مقتضى قاعدة الأسباب والمسببات. فهذه الأسباب والمسببات يتكرر بتكرر المسبب، يتكرر بتكرر السبب. يعني الأصل في الأسباب والمسببات عدم التداخل. طبعا في فرق بين عدم تداخل المسببات وبين عدم تداخل الأسباب. عدم تداخل المسببات، عدم تداخل الأسباب. كثيرا ما يحصل خلط تداخل بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات، تداخل في الفهم أو في التنين. عدم تداخل الأسباب أو تداخل الأسباب يعني كل سبب يؤثر في الذمة وفي اللزوم على الذمة بمسبب غير اللي يؤثر في سبب آخر. إلا ما دل على الدليل أو كان مسبب مثلا غير قابل للتكرر، مثلا الجنابة سببت المقاربة، سببت جنابة مقاربة أخرى بعد سبب الجنابة ما يمكن. لما لأن الجنابة حدث غير قابل للتكرر، الجنابة كمسبب عن الجماع أو المقاربة، كما في اعتبار في حدث الأضرار إذا تمول عدة مرات لا يتكرر حدث الأضرار، نفس حدث الأضرار غير قابل للتكرر كمسبب، هذا بحث آخر. أما لو كان المسبب قابل للتكرر، المسبب يتكرر بتكرر السبب، هذا يعبر عنه عدم تداخل الأسباب. عدم تداخل الأسباب في التأثير في إيجاد مسببات في الذمة متعددة، هذا يعبر عنه شنو؟ يعبر عن عدم تداخل المسببات، يعبر عن عدم تداخل الأسباب. يعني عدم تداخل الأسباب في التأثير في إيجاد مسببات مختلفة في الذمة. إذا كان بحث الذمة يسمونه عدم تداخل الأسباب أو تداخل الأسباب. أما في مقام الامتثال، يعني هذه المسببات المتعددة في الذمة، هل في مقام الامتثال في الخارج تتداخل أو لا تداخل، يسمونها تداخل أو لا تداخل المسببات. والأصل أيضا عدم تداخل المسببات في الذمة المتعددة، لا تتداخل في الامتثال الخارجي. فالأصل هنا عدم تداخل الأسباب والمسببات، يعني الذمة تشتغل بعدة وجوبات للسجلة، وفي مقام الامتثال يجب أن تمتثل بشكل متعدد. هذا يصل قاعدة. والدليل عليه بعد رواية خاصة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية في أبواب قراءة القرآن الباب 45 الحديث الأول في الوسائل. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، يعني المجلس الواحد عدة مرات قرئ. قال عليه أن يسجد كلما سمعها. يعني هنا بين أن الذمة تشتغل بعدة مسببات، لعدة أسباب على مستوى الأسباب. الامتثال خارجي أيضا الذمة تتحدث، فلا تداخل في الأسباب في الذمة ولتأثير مسببات متعددة، ولا تداخل المسببات في مقام الكتاب. عليه أن يجزم كل ما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد. فقرأ عدة مرات لأنه عليهم التكبر. زين، هذا أصل بحث المسألة إن شاء الله واضح. الآن كان في دين المسألة الماتن ماذا قال؟ قال يعني تتكرر وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته. ما مقصود الماتن؟ هنا مقصود الماتن لابد يعني هذا الفرض الذي على الأحوط قال مو على الجسم. مقصود الماتن يمكن أن يقع على صورتين، صورة شايفين فرق الأناشيد، فرق الأناشيد لما يقرؤون شنو؟ يقرؤون بصوت واحد، يعني أنت تسمع الجهاز حساس الآن تسجيلي يفكك لك الأصوات، هذا صحيح، لكن أنت كإذن سامع ترى كأنه صوت واحد بهدير واحد ببداية واحدة من نهاية واحدة. هنا هل يجب عليه على الإنسان أن يسجد من خمسة اللي قرأوا مع بعض؟ يجب عليه يسجد خمسة سجدة أو لا؟ هنا يجب عليه سجدة واحدة لأن الصوت واحد. كما لو قرأ الإنسان بدون تنسيق مع شخص آخر ذاك، لكن قرأ بقراءة الإنسان كأنما يردد، يعني كأنما فينام يواضي ويحاذي قراءة الإنسان بدءا وانتهاء، يعني الصوت واحد في الصوت ممزوج طبعا. هذا بيجي بعد، هذا الصورة الثانية. الآن حيث الصورة الأولى اللي هو كالصوت من حيث النغمة والوتر وإيقاعات الموجية واحدة تماما، هل هذا يجي أو لا؟ هنا عرفان يقول صوت واحد، عرفان ها دقة عقلية موسيقية طبعا، هذه عدة قراءات وعدة أصوات، لكن من حيث العرف يرى أن صوت واحد قراءة واحدة جماعية، فلا يبعد هنا أن يكون السبب، يقال السبب واحد. يقال قرأت آية العزيمة جماعيا بقراءة واحدة، احتياط كرر الإنسان بحث آخر ما في كلام، لكن عرفان يقال قراءة واحدة. حتى لو لم يكن هناك توافق وتوافق من قبل، من صدفة تحاذى الصوتان بنغمة واحدة، لكن أنت تقول لو سأل واحد يقول لي قرأت الآن آية السجدة يقول لي مرتين، لا يقول مرة واحدة قرأت، ولو من شخصين لكن مرة واحدة. فعلى كل الأقرب عرفان أنها قراءة واحدة. نعم لو تفكك الصوتان بشيء من التقديم والتأخير ولو اليسير بحيث يتضح لدى الأذن السامعة بأنها صوتان، من بداية من القراءتين شيئا ما مختلف، فماذا إذا كان بشكل بين مختلف جدا، حيث تسمع الصوت تسمع بشكل واضح اصوات مختلفه، تسمعها مفككه، لا هذه قراءات واللازم في الحقيقه تعدد. اما اذا اتفقت في زمن واحد لا، الاقوى انها عرفا قراءه واحده لمره واحده وصوت واحد، وإن كان أحوط التكرير، لكن بخلاف ما لو تفكك السلطان. المسألة التاسعة، أي نعم إذا تفكك السلطان حيث ميز السامع وسمع العرف، يقولون هذه أصوات مرتين إذا كان البدء والختم يختلف، نعم. أما إذا كان البدء والختم يختلف، إذا كثير صوت ممزوج جماعي من آثار أخرى قديمية الإنسان، لكن نفسه كوتيرة نظم إيقاعي يرى نظم إيقاع واحد. المسألة التاسعة، لا فرق في وجوبها وجوب السيدات بين السماع من المكلف أو غير المكلف كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن. والوجه في ذلك صدق القرآنية على هذه القراءة إذا كان قصدهما قراءة القرآن. فيجب بالتالي إطلاق الدليل. المسألة لا كي يتحقق القرآنية له. نعم يجي بحثها المسجل يجي بحثها والأقوى عندنا الوجوب. فسبب الشرطية اشتراط القرار، لأن مثلا قد يكون فرض بين كلمات القرآن الكريم بعض الكلمات الفرض مع بعض النثر العادي عند الناس في تشابه، في يعني تماثل، ما يصدق على قرآن إذا ما قصوا قرآني. مثلا في بعض الآيات في فيها حرف واحد أو فيها كلمة واحدة فعل واحد، مثل قرقاف أو بعد المور العرقية وكذا. هاي قد في يوميات الناس واحد يجيب هذه الكلمة بس مو قصد القرآن، ما تكون القرآن. هو مر بنا عرفا ما يرون صوت أصوات مختلفة، الصوت واحد لقراءة فقط أو صوت جماعي. القصود ما يشتد التعب. المسألة العاشرة، لو سمعها آية السيدة في أثناء الصلاة أو قرأها يعني ظاهرا سهوا المهم لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أو مع السجود وسجد بعد الصلاة، لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أو مع السجود وسجد بعد الصلاة وأعادها على الصلاة، أهل ما الفتوى تختلف عما ذهب وأفتى به في باب القراءة. في باب القراءة ثم آية السجدة مع الإيماء لم يفتي بالبطلان، كما أن القراءة السهوية سابقا لم يفتي أنها مبطلة. القراءة العمدية أنها مبطلة، أما القراءة السهوية لآية السيدة والقرآن في الصلاة لا توجب البطلان. فلذلك جملة من المحاشين احتملوا النهمي في صار سهو في ألفاظ المسألة في كتابة المسألة من الماتن، والصحيح أنه مثلا تغيير العبارة، مثلا لو قرأها وسجد في أثناء الصلاة أعادها. المسألة الرابعة في فصل القراءة، عرض الماتم لهذا المذهب، وهناك اختيار غيره. وجه المسألة ما هو؟ وجه المسألة القراءة العمدية لآية السجدة في الصلاة، سواء قرأها كسورة كاملة امتثالا لمطلوبية السورة في الصلاة، أو قرأ آية السجدة بعد السورة أو في أي موضع آخر من الصلاة، يأتي بك جزء السحر آية في الصلاة. القراءة العمدية مبطلة للصلاة على ما هو المشهور، للتعليل الوارد في الروايات الصحيحة، لأنه زيادة في المكتوبة، يعني في الصلاة الفريضة المكتوبة. الآن منشأ الزيادة نفس السجود، لو منشأ الزيادة سبب الوجود السجود على بحث آخر. فالقراءة العمدية توجب البطلان، أما القراءة السهوية لماذا توجب البطلان؟ لأن السجدة الواحدة لا تزيد عن ما لو اشتباها سهوا غفلة، حسب غفلة عن آية السجدة، هو في السجود بدل ما يجيب سجدة يجيب ثلاث سجدات وما تفطر صلاة، زيادة السجدة الواحدة ليس ركن. فيما لو قرأها سهوا أو سمعها البطلان من أجل ماذا؟ طبعا الآن تارة يسمعها ويقرأها سهوا ويسجد سهوا، يسجد سهوا يعني ماذا؟ يعني يسجد بالتلاوة مو سهوا، لكن سهى عن أنه في الصلاة، أو سهى عن أن ذلك محذور في الصلاة، هذا امتثل هنا سيد التلاوة ولا تبطل صلاته، لأن المفروض أتى بسيدة زائدة في الصلاة سهوا، ما في أي إشكال. الكلام لا، لو سمعه أو سمعه مو باختيار بعد إلى حد ما، سمعه أو قرأ سهوا والتفت بعد قراءته السهوية لآية السيدة، التفت إلى أنه في الصلاة، هل يسجد هنا وظيفته أو لا يسجد أو يؤمن؟ هنا روايات عديدة صحيحة مرت بنا في بحث مسألة القراءة، المسألة الرابعة، روايات عديدة دالة على أنه إذا قرأ سهوا أو سمع دالة على أنه يجب عليه السجود للتلاوة، يجب عليه السجود للتلاوة ولو كان في صلاة فريضة، فضلا عن النافلة، ولو كان في صلاة فريضة فضلا عن النافلة، إذا قرأ سهوا أو سمع واستمع يجب عليه، عفوا استمع مو سمع، استمع يجب عليه السجود. غاية لو ماذا يصنع بعد أن يسجد؟ يقوم مرة أخرى ويعيد الحمد والسورة، سورة من السور. لماذا؟ لأنه كأنما السجود بعد آية السجدة هدمت الموالاة بين الأجزاء، بين الأجزاء في الركعة الواحدة، فمن ثم الروايات نصت على هذا، يقوم فيعيد يسجد التلاوة ثم يقوم فيعيد الحمد والسورة. ولم تبين الرواية أن هذا يوجب بطلان الصلاة. عدة روايات كلنا أعطيكم مصدرها بعد موجود، عدة روايات دالة على هذا. تعرضنا إليها في المسألة الرابعة، في الرابعة والثالثة في فصل السجود، عفوا في الرخص من مرحلة القراءات، مرحلة القراءة في الصلاة، باب 43 أبواب قراءة القرآن، وباب 39 أبواب القراءة في الصلاة. الروايات هو الباب 99، كل هذه الروايات البابين تستطيعون ان تجدونها، وايضا باب 37 وباب 37 ابواب القراءة في الصلاة، وباب 40، يعني ابواب القراءة في الصلاة باب 37 و40 39، وابواب قراءة القرآن 43، اربعة ابواب تجدون كل الروايات الموجودة فيها. جيد، هذه الروايات صحيحة دالة على أن السجود لسجدة التلاوة إذا كان السبب غير عملي تأتي بها سجدة التلاوة الآن عمدا في داخل الصلاة، لا يضر الصلاة، لا يبطل الصلاة. وأفتى بها المشهور بعد. ولذلك إذا تذكرون أمس مر بنا، وأيضا في مبحث القراءة مر بنا، أن المبطل للصلاة ليس نفس السجدة، سجدة التلاوة، وإن فسر بها المعاصر، لأن السجود زيادة في المكتوبة، أرجعوا ظاهر بالعبارة إلى أن نفس السجدة هي سجدة التلاوة، إلى أن نفس سجدة التلاوة هي زيادة. إحنا قلنا لو كانت سجدة التلاوة هي زيادة، هي الرواية الصحيحة المفتى بها والموثقة على أنه إذا قرأ سهوا أو استمع سجد ولا تبطل صلاته. لو كان هو عن التفات أدب السجدة، قرأ سهوا لكن ما سجد سهوا، قال قرأ سهوا، قال يسجد، يسجد يعني مو سهوا أثناء الصلاة، ثم يعيد الحمد والسورة. هذا شاهد ذكرنا على أن الموجب للزيادة في الصلاة ليست سجدة التلاوة. لماذا؟ لأنه لا يأتي بسجدة التلاوة بقصد الصلاتية، إنما يأتي بسجدة التلاوة بقصد ماذا؟ بقصد أن هذه واجب مستقل آخر عبادي، وإقحام عبادة في عبادة لا إشكال فيه. الآن نجي للقرآن، فمثل إقحام صلاة الآيات في صلاة الفريضة مع ضيق الوقت الذي ورد فيه النص، هذا لا يجعل صلاة الآيات هي صلاة الفريضة ولا صلاة الفريضة هي صلاة الآيات، كل له عنوان وأنت داخله بسبب الاضطرار. ما تكون سيد التلاوة زيادة مقحمة. هذا يدل على أن لو قرأها آية السجدة عمدا سواء بقصد السورة في الصلاة أو بقصد آية مستحبة في الصلاة، هنا يكون جزء صلاتي. قراءة الآية جزء صلاتي، جزء واجب صلاتي أو جزء مستحب صلاتي. وإذا كان جزء صلاتي وهو يقتضي هذا الجزء السجدة، تكون الصلاة ثلاثية السجدات، يعني نفس الصلاة سبب إيجابي يوجب على المكلف ثلاث سجدات، هي زيادة الصلاة. هذا معنى زيادة الصلاة، شبيه لمر بنا تذكرون في حج التمتع، إذا أتى بعمرة التمتع في شوال أو في ذي القعدة وخرج من مكة في ذي الحجة، لما يدخل يخاطب لا تدخل إلا بنسك. لما يخاطب الشارع لا تدخل إلا بنسك، يعني ماذا؟ يعني نفس الشارع نفس الخطاب نفس الإيجاب، قطع الشارع الاتصال بين عمرة التمتع وماذا؟ حج التمتع. ولو لم يأتي حتى الشيخ يقول لو لم يأتي نصف أو بعض العلم، لا حتى لو لم يأتي بعمرة التمتع جديدة، عمرة التمتع السابقة تلقائيا انفصلت، لابد يأتي بعمرة أخرى. نفس الخطاب على لتأتي هنا هكذا أيضا نفس الخطاب الآتي من جسرة لن أسجد، يعني سجدة ثانية سجدة أخرى يعني سجدة ثالثة يصير زيادة في الصلاة. هذا الشاهد سابقا ذكرنا أمس أيضا ذكرنا أن الروايات الواردة في السماء أصلا قليل من المشهور طبقات المتقدمة، أكتب أنه من سجد للسماء في وسط الصلاة يوجب بطلان الصلاة، ما لم يقل بيوجب بطلان الصلاة بل أكتب بالوجوب، بعض ما أكتب بالإيمان. إذا الصحيح أن وظيفة من يسمع روايات عديدة موجودة ذكرت الأبواب لها يحتاج استعراضها من عدة مرات استعرضناها، من سمع يسجد ثم يقوم فيعيد في القراءة. مثلا هذه صحيحة علي بن جعفر يسجد إذا سمع شيئا من العزاء من عرفة ثم يقوم فيتم صلاته. طبعا فيها إلا أن يكون في فريضة في يوم برأس الإيمان، هذه تفصيل فيها، لكن في واحد أخرى لا تصريح حتى لو كان في فريضة. مثلا هاي الآن صحيحة الحلبي، أنا بخدمتكم بعدين، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. ولو هذه أحيان مطلقة أعم من الفريضة والنافلة، بس في بعضها صريح من الفريضة أنا أقرأ عليكم. صحيحة أخرى لعلي بن جعفر سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بعد كل فريضة صريحة، بس يقرأ لازم محمول على السهو، لأن في روايات عندنا صريحة إذا قرأ عند آية السجدة بطل، وكثير من المشهور أشهر قرأ بطل وإن لم يزد في التلاوة. سألته عن الرجل يقرأ، أي في أبواب القراءة في الصلاة الباب 40، سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها، قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يعني يقول زيادة شو ما قال مبطلة، أفراد تهوية صارت قراءة تهوية وزيادة طويلة أشكال سبب يعني زيادة طويلة مو أتيان السيد الطاول، ولا هو يقول له عليه السلام يسجد يأمره بالسجود، شوفوا هو يأمره بالسجود، هو يأمره بالسجود إذا كان سجود زيادة فكيف يأمره بالزيادة العمدية؟ إذن الزيادة العمدية من جهة السبب السجود هو يسمى الزيادة، لكن التهوية ثم تطيب. فهذه الرواية وأمثالها صريحة حتى في المكتوبة الفريضة إذا كان السبب سهوي غير عمدي أو سماع واستماع يسجد ولا تطر الصلاة. هذه طائفة، هذا نكمل بقية الطوائف كي نقول ما هي الوظيفة لو سمع أو قرأ أثناء